الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. والثالث مما يدخل في حكم العفو كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما غيروا، فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون السارقة ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيه من بقايا ملة إبراهيم، فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام، فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه، فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة، وقد نسخ منها ما نسخ وأبقي منها ما أبقي على المعهود الأول، فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت، والحمد لله على أقرب ما يكون إعمالا لأدلته الدالة على ثبوته، إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا، وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع، هذا محتمل كله، ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه، فكان الأولى تركه، والله الموفق للصواب. المسألة 11، طلب الكفاية. يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل وينقسم أقساما وربما تشعبا طويلا، ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما. والدليل على ذلك أمور: أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فورد التحضيض على طائفة لا على الجميع، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، الآية إلى آخرها. وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع. والثاني ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى، فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافهما المرعية لا على كل الناس، وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها. وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية، إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدئ فيها ولا يعيد، فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعا. والثالث ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى، فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها، فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال ولا من كان مثله. وفي الحديث: لا تسأل الإمارة، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب، ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر، فجاءه الرجل فقال: نهيتني عن الإمارة ثم وليت، فقال له: وأنا الآن أنهاك عنها، واعتذر له عن ولايته به وبأنه لم يجد من ذلك بدا. وروي أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أن يقص فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية. أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم الداري رضي الله عنه، وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى هذا المهيع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات، فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو، فقال أما على الناس فلا، يعني به الزائد على الفرض العيني. وقال أيضا أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه. فقسم كما ترى، فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه، ومن لا جعله مندوبا إليه. وفي ذلك بيان أنه ليس على كل الناس. وقال سحنون من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه يطلبها، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به، أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه. وبالجملة فالأمر في هذا المعنى واضح، وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم الأصول. لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين. فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. والقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر.
أول الكلام يتعلق ببقية الكلام على العفو، أي مما عفي عنه في المجتمعات الإسلامية. الله تعالى عفى عن بعض الأشياء حتى لا يكون هناك تكليف على بعض الأمة. وأما بعد الكلام على العفو ذكر الكلام على فروض الكفاية التي إذا قام بها بعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوها كلهم أثموا كلهم، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وكذلك الجهاد فرض كفاية، وطلب العلوم التي لا يحتاج إليها كل أحد فرض كفاية، وأما التي يحتاج إليها كل أحد فهي فرض عين، يعني علوم الطهارة وعلوم الصلاة والصيام ونحوها تعلمها فرض عين على كل فرد. وأما المسائل النادرة ونحو ذلك فإنها فرض كفاية التي لا يحتاج إليها إلا البعض. واختلف فيها هل هي من الأحكام الشرعية أو الوضعية، والأقرب أنها فيها ما هو شرع وفيها ما هو من الأحكام الوضعية التي جعلت علامات على ما يتم به الحكم، يتكلمون فيها كما توسع في ذلك الفقهاء في أصول الفقه. والله المواعظ التي يتكلم فيها الواعظ ويذكر أحاديث ضعيفة أو موضوعة. القصص لا شك أن الواعظ أنه فرض كفاية، كان الإنسان عليه أن ينكر المنكر أو كذلك يعظ الناس الذي يرى فيهم شيء من المعاصي ونحو ذلك، أو يقف واعظا ويذكرهم وينذرهم ويخوفهم. هذا القصص الذي فيه فائدة.
قوله هنا في مسألة طلب العلم، قال فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم فرض هو، فقال أما على كل الناس فلا، يعني به الزائد عن الفرض العين. وقال أيضا مما كان فيه أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب. مراده بالإمامة العظمى أو الإمامة أن يرى نفسه
القدرة على أن يكون إماما، يعني قدوة، قدوة للناس.
ما رأيك في هذا التفصيل؟
فرأي وجيء
كان يرى بنفسه
أنه يعني سوف يكون إماما وسوف ينفع نفسه وينفع الناس، وعنده قدرة على مواصلة التعلم.
بسم الله.